أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في الآية 79 من سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانيون جمع رباني نسبة إلى الرب، والرب مصدر يفيد معنى الفاعل، رب معنى المربي فهو مصدر لكنه يفيد اسم الفاعل. وهذه الصيغة تدل على المبالغ، رباني تدل على المبالغة في الاتصاف وثبوت صفة الربانية، وليست صفة عارضة له يقال رباني. وهي هنا معنى الرباني يعني التعلق بالرب وشدة الارتباط به وإخلاص الطاعة له. والنون زائدة كقولنا جسماني نسبة للجسم، ولحياني كثيف اللحية يقال له لحياني، فهي نسبة فيها نون زائدة أضيفت لإفادة المبالغة في النسبة. وإن كان مثل سيبويه ينسب له قول بأن الألف والنون أضيفت للرباني، وإلا النسبة إلى الرب ربي كما في آية أخرى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وقرئت بالفتح ربيون، فالنسبة إلى الرب ربي موجودة في القرآن الكريم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخره. لكن أضيفت الألف والنون قلنا للإعطاء صفة المبالغة، صفة الربانية في هؤلاء الربانيين ثابتة وراسخة فيهم هذه الصفة. وعن سيبويه أن الألف والنون أضيفت هنا إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيره، لما يقال رباني يعني هذا يفيد تخصيص بعلم الرب، علوم الإلهية المرتبطة بالرب. ولا تطلق كلمة الرب لما يقال الرب إلا لله تعالى إذا أطلق، أما إذا أريد إطلاقها على غير الله تعالى فلا بد أن تكون مضافة، كما نقول مثلا ربة الأسر، رب البيت، رب العائلة، أو رب العبد يعني سيده مثلا. وهكذا رب المال، مو كلمات مشهورة، رب المال. فلاحظ لما تضاف، لما يراد المقصود بها غير الله تعالى فلا بد أن تضاف إلى رب المال، رب الأسرة، ربة البيت، رب العبد، رب الأمل. أما إذا أطلقت الرب فلا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى، لأن هو وحده المتكفل بمصلحة الموجودات ورعايتها وتدبيرها. لأن اللام هنا إذا أطلقت تفيد العموم، لما تقول الرب يعني رب كل شيء، وهذا لا يصح إلا لله تعالى. لكن إذا أريد به غير الله فلا بد أن يضاف. وفي القرآن الكريم: فيسقي ربه خمرا. رب مضاف يعني رب هذا العبد بالإضافة تصح. وفي حديث أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، الأمة تلد لسيدتها، أو تلد الأمة ربها يعني تلد لربها ولدا أو ربتها. هذا إذن أيضا بعض الفكرة. أصل الفعل رب الشيء، الرب فعله الثلاثي ربه، ورب الشيء إذا ساسه وقام بتدبيره وإصلاحه، ومنه مأخوذ التربية، لأن المربي يتولى رعاية المربى وتحري مصلحته. فإذن إذا كانت هكذا هي المسألة أن التربية مأخوذة من الرب وهو سياسة الشيء وتدبيره وإصلاحه، فإذن هي ممارسة عملية وليس فقط علمية، يعني أنك تغذيه بالمعلومات والمعارف، لا، إنما ممارسة عملية. الرب والربوبية والتربية ممارسة عملية فاعلة ومستمرة لإصلاحه وتدبيره، يعني بحاجة إلى التدبير دائما. وكما قلنا رب الشيء إذا ساس، ومنه المربى، هذه تصنع المربيات أيضا لأن صاحبها يداريها، ينقلها من حال إلى حال، وهكذا تكون أصول الكلمات. فإذن رب الشيء ما دام معنى ساسه وقام بتدبيره وإصلاحه، فإذن هي ممارسة عملية مستمرة وفاعلة وليست فقط إعطاء علوم ومعارف، هذه هي التربية، وإنما تتضمن رعاية الشخص المربى من قبل المربي وتدبير أموره وترشيد نموه حتى ضبط مشاعره وميوله، أيضا هي تكون تحت المراقبة والمتابعة، رفع نقائصه بالتخلية من الرذائل وتكميله بالتحلية بالفضائل، وهكذا يرتقي به في سلم الصلاح والكمال اللائق به. البشر غير متساويين في قابليتهم على التكامل، فكل يصل إلى الكمال اللائق به في قوله تعالى فسالت أودية بقدرها، على بعض التفاسير أن كل إنسان له وعاء يتحمل عطاء معينا، فكل واحد إذن سوقه التربية، سوقه إلى الكمال والأخذ بيده نحو الصلاح بما يناسبه، بما يناسب استعداده. وهكذا المربى يشهد خلال عملية التربية تحولا من حال إلى حال في جميع جوانبه، الجسدية، الفكرية، الثقافية، العقائدية، القلبية، في جميع الجهات يشهد تحولات حتى يصل إلى غاية المنشودة. فإذن الرباني ما دام نسبة إلى الرب، فإذن هو قلنا العالم الراسخ في المعرفة بالله تعالى وعلوم الدين، ولا يطلب بذلك لكي يكون ربانيا، لا يطلب بعلمه هذا إلا وجه الله تعالى، فلذلك هو يكون شديد الارتباط. الرباني والنصيغة تفيد المبالغة، وظيفة الألف والنون لإفادة المبالغة من جهة، وثبوت ورسوخ الصفة في الشخص من جهة أخرى. فإذن هو شديد الارتباط بالرب بحيث يكون همه وعمله مكرسا لرضا الله تعالى، وحينئذ هو أيضا يحظى بعنايات خاصة من ربه تربيه وتأخذ بيده نحو الكمال. هذا إذن في كلمة الرباني اللي هي محل البحث تقريبا من هذه الآية، ولكن كونوا ربانيين. أما الآية فتبدأ ما كان لبشر، فتشير الآية وتقول أنه ليس من شأن الناس الذين يختارهم الله تعالى لكي يكونوا أنبياء، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، ليس من شأن هؤلاء الناس، ما كان لبشر، ليس من شأن هؤلاء الناس إلا الله تعالى يصطفيهم للنبوة وينزل عليهم الكتاب، أن يستغلوا هذا الموقع لتحصيل امتيازات دنيوية، أو يطلبوا بدعوتهم تسلط على الناس والاستحواذ، أبدا، ولا استعباد الناس كما يفعل الطواغيت. الطواغيت لما يصلون إلى الكرسي وإلى موقع الرئاسة يتخذون مال الله دولا وعباده قولا، لا، يقول الأنبياء ليس كذلك، ما كان لبشر، ليس من شأن هؤلاء البشر الذين يختارهم الله تعالى لهذا المنصب الجليل النبوة، ثم لما يصل موقع يستغلون هذا الموقع لكي يكونوا يستعبدوا الناس أو يغتنموا لتحصيل امتيازات دنيوية، أبدا، بل غرضهم، كل الغرض، أن يربوكم، يعلموكم، حتى تكونوا ربانيين علماء وحكماء ربانيين. يعني يقول ولكن إذن ما هو الغرض من بعثة الأنبياء إذا لا التسلط ولا الاستيلاء ولا استعباد الناس ولا تحصيل امتيازات دنيوية كما يفعل الطواغيت المتسلطون؟ إذن ما هو الهدف؟ ولكن كونوا، هذا هو منهجه، هذا هو مطلبه، هذا هو غرضه، ولكن كونوا ربانيين. فالهدف الذي يسعون من أجله الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين هو تربية الإنسان والأخذ بيده نحو الكمال والسعادة. وهذا المعنى لهجت به آيات كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أجل ماذا؟ من أجل يكون زعيم على الناس ويستعلي عليهم ويستكبر؟ لا، يقول مو هذا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا هو الهدف، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي آية أخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من أجل ماذا؟ لكي يتسلط عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذا هو إذن الهدف. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة وإلى آخر طبعا الآية، حتى الآية البعد ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا، ليس غرض الأنبياء هذا التسلط على الناس واستعباده وتحصيل الامتيازات به، لا أبدا، وإنما الغرض ولكن كونوا ربانيين بالمعنى الرباني الذي ذكرناه. وتستمر هذه التربية، إذن هم يستمرون بهذه التربية، يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة. تستمر هذه التربية للناس على يد الأنبياء حتى يصبح الإنسان ربانيا. وكما نرى يصبح الإنسان ربانيا، وقلنا أن الرباني مأخوذ من الرب الذي يعني الرعاية والتدبير ورعاية مصلحة المربى والأخذ بيده إلى أن يصل إلى الهدف المنشود. فإذا نذا الرباني من هذا المعنى مشتق من الرب، فإذا يتطلب وجود مربوب. ما دام هذا رباني مكلف بالتربية، فإذا لابد أن يوجد هناك مربوب يربيه هذا المربي. فلذلك نستفيد من ذلك أن الرباني لا يكتفي بإصلاح نفسه، وإلا هذا مو رباني، لأن معنى الرباني مشتق من الرب، وهو ومن هو الرب؟ الرب الذي يربي غيره، يعني يربي غيره رب الشيء. نستذكر المعنى رب الشيء إذا ساسه ودبره ورعى مصلحته. فإذا لما يكون رباني معناه يوجد مربوب يربيه. فالرباني إذن لا يكتفي بإصلاح نفسه وتكميلها، بل يسعى إلى إصلاح الآخرين وتربيتهم والأخذ بأيديهم، وهو الذي يستحق أن يربي الناس. هو الربانيون هم الذين يستحقون أن يربوا الناس، هم القادة الرساليون الذين يمتلكون البصيرة في أمور الناس وأحوالهم. أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المعنى بقوله الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. لاحظ القسم الثاني، متعلم على سبيل نجاة، هذا لنفسه ولشأنه، لكن الرباني من هو؟ القسم الأول ليربي الناس ويهديهم ويصلحهم ويسوقهم نحو الكمال. فالناس ثلاثة، إذن فعالم رباني معنى ما يحتفظ بعلمه لنفسه ولتكميل نفسه، لا، يسعى لإصلاح الآخرين وتكميله. أما إذا كان همه فقط نفسه لهذا القسم الثاني، ومتعلم على سبيل النجاة. والقسم الثالث همج الرعاع أتباع كل ناعق، مختار لأنفسه أن يكون كذلك. ثم تذكر الآية تعلل لماذا عليكم أن تكونوا ربانيين، أنتم العلماء، أنتم الحوزة العلمية مخاطبون بهذه الآية أكثر من غيركم. لماذا عليكم أن تكونوا ربانيين بمعنى الرباني الذي ذكرنا؟ تقول الآية: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أنت وظيفتكم تدرسون الكتب وتعلمون الكتاب للناس، فهذا التعليم للناس مستعمل فعل المضارع، يعني مستمرة هذه حالة التعليم والتدريس منكم. فإذن بما كنتم تعلمون الكتاب، هذا يحملكم مسؤولية، يحملكم أمانة أن تكونوا ربانيين، مو فقط تصلحون أنفسكم وتهدون أنفسكم، وإنما تعملون تبذلون وسعكم لإصلاح الآخرين وتربيتهم. هذه ضريبة، هذه مسؤولية الأمانة التي تحملتموها بما كنتم. باء سببية هنا، لماذا كونوا ربانيين؟ باء سببية بسبب أنكم، هي وظيفتكم هاي، أنكم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالباء هنا سببية، والما مصدرية، أي كونوا ربانيين بسبب استمراركم، استعمل فعل مضارع، تعلمون الكتاب وتدرسون. فإذا بسبب استمراركم في تعليم الناس الكتاب ودراستكم إياه فيما بينكم لابد أن تكونوا ربانيين. فالباء سببية، إذا هذا ضريبة ومسؤولية الأمانة التي تحملتموها، وهي تعليم الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلما كنتم تعلمون الناس الكتاب وتدرسون، فلابد أن يكون هذا يدعوكم لأن تلتزموا بما في هذا الكتاب الذي تعلمونه، وتتحلوا بالأخلاق الفاضلة التي تدعون إليها، أنتم تدعون إليها بتعليم الناس، فلابد أن تكونوا أنتم أولى من غيركم بالعمل بهذه. وكأن في الآية إشارة بما كنتم، يعني صحيح باء سببية بس يبدو تفيد معنى أكثر من السببية، ربما حتى تفيد الانحصار، بمعنى أن الطريق إلى الله تعالى لكي تكونوا ربانيين هو هذا، أن تتعلمون الكتاب وتعلمونه للناس، هذا الطريق، لا بعض الطرق المبتدعة مثلا من الصوفية وغيرها والسلوك المنحرف والسيء الذي، وهكذا من هذه البدع والطرق والوسائل التي يدعى أنها توصل إلى المعرفة بالله تعالى، لا، يبدو هو هذا ظاهر الآية، باء سببية، مو فقط سببية، لا تفيد الانحصار، يعني أن الطريق الموصل إلى الربانية اللي يجعلكم ربانيين مرتبطين بالرب وهذا، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أما غير من الطرق التي ربما تبتدع، خصوصا المتصوفة تدعو طرقا كثيرة وشيوخ وبرامج معينة وسرت طبعا إلى غيرهم، ما يبدو خارج نطاق الآية، لا يتقول بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأيضا فيها فائدة أخرى أيضا هذه آية، وهي إشارة إلى أن العلم الذي لا يوصل صاحبه إلى الربانية ليس بعلم، لأنه ملازمة تكونوا الرباني بما كنتم تعلمون الكتاب، فالكتاب الذي تعلمونه وتدرسونه إذا أوصلكم إلى الربانية فهذا علم نافع صحيح التزموا به، أما إذا لم يوصلكم العلم إلى الربانية فهذا زائد. ومن نتائجه طبعا إذن أن العلماء الربانيين هم المؤهلون لفهم أسرار القرآن وتدبر معانيه وتفسيره وبيانه للناس. أيضا في فقرة أخرى نقول أن الله تعالى فضل العلماء الربانيين، يعني العلماء الربانيين الذين يهتمون بتربية الناس، هذا هو مشتق، هي مشتق الرباني من الرب، والرب يشتق منها التربية، فإذن العلماء الربانيون مفضلون عند الله تعالى ومقدمون على العلماء الذين لا يقومون بهذه الوظيفة. رأينا تقسيم أمير المؤمنين، عالم رباني متعلم على سبيل النجاح، القسم الثاني نعم أنت لنفسك متعلم تريد تنجي نفسك وتصلح نفسك. هذا القسم الثاني. القسم الأول هو الأفضل عالم الرباني، ما اكتفى فقط بإصلاح نفسه وإنما توجه إلى الآخرين. وهذه الآيات أيضا تنطق بذلك، كما ربما تأتي آيتي سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين، في آية أخرى أيضا في سورة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. ربانيون، لاحظ، والأحبار هم حملة العلم، نعم، أما الربانيون أفضل ومقدمون عليهم لأنهم يهتمون بإصلاح المجتمع وهداية الناس. هو هذا أيضا في الأحاديث الشريفة، منها قول الإمام الصادق عليه السلام قال: فهذه الأئمة دون الأنبياء، يرتب البشر في الفضل دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم. قال: وأما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين. فالفضل إذن للربانيين، العلماء الذين لم يتوقفوا عند إصلاح أنفسهم وتربية أنفسهم وإنما توجهوا إلى المجتمع. فالمربي إذن الرباني، قل، لا يكتفي بإراءة الطريق الموصل إلى، فقط يكتب كتابا يقول فيه الناس، لا، مجرد إراءة الطريق للآخرين لا تكفي. المربي والرباني هو الذي يأخذ بيد المربى ويسلك به هذا الطريق ويوصله إلى الهدف المنشود، خطوة خطوة ومرتبة مرتبة وحالا بعد حال، إلى أن يصل إلى الهدف المنشود. وهذا طبعا يبرز أهمية أن يكون المربي بمستوى الأسوة الحسنة، لأن الذين يتربون على يديه يجعلونه هو مثلهم ويقتدون به، فلا بد أن يكون هو أسوة حسنة لهم، لا يخالف فعله قوله. أيضا لا بد أن تستند التربية الربانية إلى منهج الرباني، يتخذ من المعرفة بالله تعالى والعلم بالدين أساسا له لكي يكون ربانيا ويربي الأمة والمجتمع. فلا بد أن يكون منهجه ربانيا مأخوذا من المعين الصافي من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة، وليس من أفواه فلان وفلان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته. هذا هو الأساس، لأن الله تعالى هو رب البشر، هو الرب الحقيقي البشر، إما نحن بالواسطة الربانيون والمربون، وإلا الرب الحقيقي رب العالمين. في آيات كثيرة، فالرب الحقيقي والرب الأول هو الله تبارك وتعالى. وكفى بربك هاديا ونصيرا، الله تعالى هو الرب الحقيقي وهو الرب المتكفل به إصلاح البشر ورعايتهم جميعا. أما الربانيون من البشر فبمقدار ما يستفيدون من هذه التربية. إذن فلا بد أن يكون المنهج الرباني هو المنهج القيم والمهيمن والحاكم على حياة البشر، وأن تكون جميع فعاليات الإنسان وأنشطته مرتبطة بالله تعالى، وتستمد العون من لطفه وتأييده تبارك وتعالى حتى يكون ربانيا وتتحقق فيه العبودية لله تعالى، اللي هي الغرض الأسمى والقيمة العليا للبشر. قيمة كل امرئ ما يحسنه، فبمقدار ما تتحقق فيه هذه الصفة تزداد قيمته عند الله تعالى، لأن العقيدة كما نعلم والمتبنيات الفكرية هي التي تحدد سلوك الإنسان وتحدد منهجه، يقتنع بفكرة فيسير على ضوئها. فإذا الخطوة الأولى هو هاي، أن يتعرف على المنهج الرباني ويعتقد به ويسلم به ويستوعبه ويتعرف عليه، هذه قبل السلوك قبل العمل قبل الفعل. لابد أن يقترن الفعل بنية، والعمل لا يكون إلا عن فكرة. هؤلاء مثلا الدواء شفت الغسل، فكرة اعتنقوا بها، غسلوا أدمغتهم بها، فانطلقوا إلى هذه العمليات الإرهابية ويعتقدون أنه جهاد وأنهم سيعانقون الحور العين في الجنة. فأول ضلالهم وأول انحرافهم فكرة وعقيدة فاسدة تبنوها أدت إلى فعلهم هذا. فإذا لابد أن يكون هناك منهج رباني يستند إليه، هذا هو الذي يحدد بوصلة عمله. وما هو سر الاختلاف بين المؤمنين وبين غيرهم؟ عقيدة. المؤمن يعتقد أن له إلها يرجع إليه ويحاسبه ويثيبه على الحسنة ويعاقبه على السيئة، فانتظم سلوكه وفق هذا المنهج. الآيات الكريمة: وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. هاي عقيدة المؤمن، يعتقد بأنه سيرجع إلى الله تعالى وأن الغاية هو الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي رسم منهج حياته. أما غير المؤمنين لا، ما هي نظريتهم؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فلذلك انعكست هذه عقيدته، فكرته، ثقافته، انعكست على سلوكه، صار هم إشباع شهواته واللهو واللعب والعبث وإلى آخره. هذا منطلق من مبدأ، من أساس، من نظرية. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. بينما المؤمن لا. القرآن الكريم بحسب مجموعة من آياته أشار إلى جملة من صفات الرباني، صفات أيضا منهج الرباني. الصفة الأولى السعي الحثيث لإقامة دين الله تعالى في الأرض والعمل بشريعته وصيانة الرسالة الإلهية وحفظها من جميع الجهات والاستناد إليها في جميع شؤون الحياة، فلا يسن قانون ولا عرف على خلافها ولا يقضي إلا بأحكامها. هذا الهدف الأول. إذن همه وهدفه وغرضه ومشروعه إقامة دين الله تعالى في الأرض، بحيث تكون القوانين السائدة هي قوانين الله والأحكام السائدة أحكام الله، ويقضى بين الناس بحكم الله تعالى، هداية الناس حتى يكون المجتمع ربانيا تسوده العدالة الاجتماعية. هذه الصفة الأولى للربانيين، وهي هي مسؤولية الأمانة التي تحملوها، ولا تأخذهم في الله لومة لائم في هذا الطريق وفي الوصول إلى هذا الهدف، ولا يخشون التسقيط والمقاطعة وفرض الحصار إلى آخر الأساليب الظالمة ربما يتعرض لها، كما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعذيب، لحصار، لتجويع، لمؤامرات قتل. لم يثنه ذلك عن السير نحو الهدف. فإذا هذا هو الصفة الأولى للرباني. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يحكمون أيضا بما أنزل الله والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. هاي ضريبة الأمانة اللي تحملتموها، هاي مسؤوليتكم، استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس، لا تخشون كلام الناس وظلم الناس وما تتعرضون له. طبعا هذا الطريق لا يروق لكثيرين، يهدد مصالحهم وامتيازاتهم، طبعا سيواجهونكم. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا، ليكن هدفكم الله تبارك وتعالى ومشروعكم هو هذا، إقامة دين الله تعالى في الأرض وحماية الرسالة من الانحراف وهداية المجتمع وإقامة أحكام وقوانين الله تعالى. فالعلماء الربانيون إذن بما استحفظوا من كتاب الله، هم حفاظ الدين، هم الأمناء على الشريعة، وهم المسؤولون عن تطبيقها. لا يعيقهم في ذلك الخوف من الناس، ولا يكتمون الحق طمعا في الدنيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تبيعون دينكم بثمن قليل من حطام الدنيا. لا، هذا ليس من صفات الربانية. الصفة الثانية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وغيرهم أيضا مكلف بذلك، لكن هم مكلفون أكثر من غيرهم عن هذه الفريضة، ولذلك تكون عقوبتهم أشد لو تركوها، لو جاملوا، لو داهنوا، صانعوا أهل المعاصي، تكون عقوبتهم أكثر، مسؤوليتهم أكثر عن أداء هذه الفريضة. كما أحبار اليهود ربانيي النصارى قال تعالى فيهم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. مسؤوليتكم أنتم أكثر من غيركم، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، فإذا تخلوا عنها مجاملة مداهنة فعقوبتهم أشد. عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى شعيب النبي عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، معلوم استحقاقهم للعقوب، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليهم: داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي. 60,000 منهم. إذن هذا أيضا الصفة الثانية. وهنا طبعا نكتة دقيقة نلتفت إليها، الآية الكريمة لما وصفت قبل هاي الآن قرأناه: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم والإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، بينما قبلها لما أشارت إلى معاصي الناس قالت يعملون. فرق بين الصنع والعمل. العمل الفعل حينما يقع بأي نحو كان، حتى لو مو عن قصد، حتى لو مو عن إرادة، مو عن علم، يسمى عمل، لكن لا يسمى صنعا إلا لما يكون عن روية وعن تدبير وعن تفكر وعن تأمل. فلما وصلت إلى ذم العلماء والربانيين قالت يصنعون، لأن يقول هؤلاء يشتغلون ويعرفون شلون يشتغلون، يعرفون شلون ينحرفون، يعرفون شلون يضللون الناس، يعرفون شلون يتخذون أساليب المكر والخداع من أجل الحفاظ على قدسيتهم أمام الناس، لكنهم طلاب دنيا في الحقيقة. أما العوام لا، عن جهل بما كانوا يعملون، يعملون وما يدرون ايش يسوون. أما يقول ذولا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، لا، ذولا يعرفون ايش يسوون، بس هم اتخذوا المكر والخداع لكي يصلوا إلى أغراضهم الدنيوية بخداع الناس. فصنع، لاحظ وصف عملهم بالصنع، بينما عمل العامة قال عمل، والعمل هو أي فعل بأي نحو كان. إذا قلنا، وهنا نكتة دقيقة، إذ وصفت الآية فعلهم الربانيين والأحبار بالصنع، بينما قالت السابقة التي تتحدث عن معاصي عامة الناس الآية 62 لبئس ما كانوا يعملون، ما قال يصنعون. والفرق أن العمل يطلق على أي فعل وإن كان عن غير تدبير وقصد، بينما يطلق الصنع على الفعل الصادر بإتقان وتدبير وإحكام. وهذا يكشف عن أن تخلي هؤلاء الأحبار وعلماء اليهود والنصارى، وطبعا تحذر الأمة الأحاديث الشريفة أنكم ستتبعون خطى بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وهذا يكشف عن أن تخلي هؤلاء عن مسؤوليتهم كان بمكر وخداع للعامة وتزييف وتحريف للحقائق ليحافظوا على قدسيتهم المصطنعة لدى الناس. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هلك من كان قبلكم. لماذا؟ حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يقطعا رزقا، فلماذا تخافون ولماذا تداهنون؟ لماذا هم أولى أولا وعقوبتهم أشد؟ لأن سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى انتشار الفساد. الناس تنتظر منهم الكلمة التي تصلح الواقع الفاسد والموقف والعمل، فإذا لم يصدر ذلك فالناس راح تستمر بفسادها وينتشر ومن دون رادع، ويكون الخطر حينئذ أعظم. روى الشيخ الكليني بسنده عن عمر بن رياح عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا. إيش بلغنا؟ أنه إذا طلاق ما جامع لشهود، لأن الشروط طلاق السنة لازم شاهدين، ولازم المرأة في حال الطهر، ولازم كذا. تقول هذا لا تراه طلاقا، ذاك من العامة، يسأل الإمام الباقر: بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة، ما مجتمع شروط السنة في الطلاق، أنك لا ترى طلاقه شيئا. فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أقوله، هذا مو أنا اللي أقوله، أن الطلاق لغير السنة ليس بطلاق، بل الله عز وجل يقول: أما والله لو كنا نفتيكم بالجور مجاملة ومداهنة ومصانعة لكنا شرا منكم. لاحظ محل الشاهد هذا، أنه إذا تخلوا عن مسؤوليتهم فهم شر منا. والقرآن دقيق: عبر يصنعوا، بينما هناك عبر يعملون، لكنا شرا منكم، لأن الله عز وجل يقول. هذا تعريضه طبعا به لما أخذوا فقههم أو بعض فقههم من غير المعين الصافي الذي يجب أن يأخذوا منه. طبعا هذا افتراء على الله. لكنا شرا منكم، لأن الله عز وجل يقول: لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، إلى آخره. وطبعا لا تخلو الإشارة لما الآية الكريمة هي قرأناها تحمل الربانيين مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع وإقامة دين الله وبما استحفظوا. هاي يمكن أن يأتيها، يمكن أن يحصلها ويحققها إذا لم يكن بيده سلطة نفوذ حتى يتمكن من أن يؤدي هذه الوظائف. فإذا فيها إشعار، فيها إشعار هذه الآية، لأنه ينبغي أن يكون هذا. طبعا تناولنا مفصل في كتاب فقه المشاركة في السلطة، يسعى الرباني لكي يكون له نفوذ حتى يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة. إذا لم يكن له نفوذ ومستضعف وحاير بروحه، هذا الشيء يقدر بعد يسوي من هذه الوظائف؟ كما قلنا هناك فصل مستقل أنه يجب على الأمة أن تمكن الربانيين من أداء وظيفته، لأنه بمن يؤدي وظيفته غير بأعوان بمساعدين؟ هذا إذن كل هذه أسرار يجب اكتشافها من الآية. ولا تخلو الآية من إشارة إلى ضرورة أن يكون للعلماء الربانيين سلطة ونفوذ ليتمكنوا من خلالها نهي العاصين ومنع المنحرفين وإن كثروا. شلون توجهون؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله من أول يوم من الدعوة كان عنده أموال خديجة، وكان عنده سيف علي بن أبي طالب، ومع ذلك 13 سنة في مكة كان سير الدعوة الإسلامية محدود جدا مستضعفين، إلى أن تمكن في المدينة وبايعه أهل يثرب على النصرة والمؤازرة. لا، حينئذ تمكن وأصبح له قدرة. هذا كله مفروض أن يستوعب. ثلاثة، الصفة الأخيرة من صفات الربانيين بحسب الآيات الكريمة: الصبر والمصابرة والثبات والاستمرار في بذل الجهد، فلا كسل ولا إحباط ولا ضعف ولا مداهنة ولا تنازل. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لكن تكملة الآية فيها الدعاء بالثبات وإفراغ الصبر عليهم. والمصداق الأكمل، لابد أن نشير إلى هذا، المصداق الأكمل الربانيين هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: أنا رباني هذه الأمة ومن خطبة الله أين تذهب بكم المذاهب يا معودين؟ يا ناس التفتوا لأرواحكم، التفتوا لآخرتكم، وين رايحين؟ أين تذهب بكم المذاهب؟ وتتيه بكم الغيائب؟ وتخدعكم الكواذب؟ ومن أين تؤتون؟ وأنى تؤفكون؟ يا معودي اصحوا، فلكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب، تفتوا فاستمعوا من ربانيكم، يقصد نفسه الشريفة طبعا، وأي رباني من العلماء الربانين سار على نهجه، وأحضروا قلوبكم واستيقظوا إن هتف بكم، دير بالكم. وروي في تفسير الصافي عن الإمام الصادق قال: الربانيون هم الأئمة سلام الله، قلنا هذا المصداق الأكمل. وفي تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام قال الآية 44 من سورة المائدة: فينا نزلت، فيها ذكر الربانيين. وختاما أيضا في زيارة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.